ما زال كلام سيد القائد عن كيفية تعامل هارون العباسي مع الإمام الكاظم عليه السلام وجهاد الإمام عليه السلام لا، إذ يتابع بالقول: الكثير منكم وفي عهد القمع والظلم قد فعلتم مثل ما فعل الإمام الكاظم عليه السلام، لأن الإنسان ومن خلال هذا الكلام يستطيع أن يبعد نظر العدو عن أعماله ونشاطاته. ومن الطبيعي أن هارون وبعد استماعه إلى مثل هذا الكلام كان ينبغي أن يعطي الإمام مبالغ طائلة 50,000 دينار أو درهم مثلا، ولكنه رغم هذا كله لم يعطه أكثر من 200 دينار. يقول المأمون: سألت أبي عن سبب إعطائه القليل فأجابني: إذا أعطيته المبلغ الذي في ذمتي لخرج، ولقام 100,000 فارس من الشيعة بعد فترة وجيزة ضدي. كان هذا استنتاج وفهم هارون، وبرأيي إن هارون كان صائبا في فهمه. هنا يتصور البعض أنه قد تم السعاية والوشاية بالإمام عليه السلام، لكن حقيقة القضية عكس ذلك، وهو ما قلناه، لأنه لو كان الإمام عليه السلام يملك من الأموال الكافية في زمان جهاده ونضاله ضد هارون لاستطاع استقطاب الكثيرين ليحاربوا إلى جانبه. وهذا الوضع لاحظناه في زمان أبناء الأئمة عليهم السلام، وبالتأكيد لو كان الأئمة يملكون المال الكافية لاستطاعوا جمع عدد أكبر من الناس حولهم. وعلى هذا نجد أن عهد الإمام الكاظم عليه السلام كان عهدا وصل فيه الجهاد والكفاح إلى أوجه، حتى انتهى باعتقال الإمام عليه السلام وسجنه. روي أنه قيل لموسى بن جعفر عليه السلام: أنتم يا بني هاشم قد حرمتم من فدك، وقد أخذوا فدكا من آل علي، وأنا أريد أن أرجعها إليكم. قولوا لي أين هي فدك وما هي حدودها حتى أرجعها إليكم. ومن الواضح أن هذا كان مجرد خداع هدفه إظهار أنه قد أرجع حق آل محمد الطائع، وأن يعرف بين الناس بذلك. فيقول له الإمام: حسنا، إذا أنت أردت أن ترجع لنا فدكا فأنا سأعين لك حدودها. وهكذا تقرر أن يحدد له فدكا. وما ذكره الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في تعيين فدك كان عبارة عن كل العالم الإسلامي. وفدك هي هذه، أي إنك إذا كنت تتصور أن نزاعنا معك هو حول بستان ما وعدة أشجار من النخيل فهذه سذاجة. فقضيتنا هنا ليست قضية بستان فدك مع نخيله، بل القضية هي قضية خلافة النبي وخلافة الحكومة. غاية الأمر إن الشيء الذي كان يظن أنه سيحرمنا من هذا الحق حرمانا كاملا في ذاك اليوم هو مصادرة فدك. لهذا كنا نصر ونؤكد على هذه القضية. أما اليوم فإن الشيء الذي غصبتنا إياه ليس فدك التي لم يعد لها قيمة، وإنما غصبته منا هو المجتمع الإسلامي والبلاد الإسلامية. فيذكر موسى بن جعفر 4 حدود ويقول: هذه فدك فأرجعها إلينا. أي إن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يصرح بدعوى الحاكمية والخلافة في ذلك المجلس. روي أن هارون الرشيد قال لموسى بن جعفر عليه السلام يوما: خذ فدكا حتى أردها إليك. امتنع الإمام عليه السلام في البداية وقال بعدها: لا آخذها إلا بحدودها. فيقول له بعدها: حسنا خذها. ومن اللافت جدا أن الإمام عليه السلام يعين له حدودها ويقول: أما الحد الأول فعدد. ولأنهما كان جالسين مثلا في المدينة أو في بغداد يتحدثان، أضاف عدن أي نهاية جزيرة العرب، فتغير وجه الرشيد، قال: والحد الثاني سمرقند. ف فأربد وجهه. والحد الثالث إفريقيا، أي الحد الثالث كان تونس، فاسود وجه هارون الرشيد وقال: عجيب، أي كلام هذا؟ قال: والرابع سيف البحر، والتي هي أرمينيا اليوم، وما يليها حتى البحر المتوسط. فقال الرشيد: لم يبقى لنا شيء، فتحول إلى مجلسي. فرد عليه موسى بن جعفر عليه السلام: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تردها. فعند ذلك عزم على قتله.
ثم ينتقل سماحة السيد القائد لذكر قضية شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، إذ يقول:
عندما يريد هارون الرشيد أثناء الدخول إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة في ذلك السفر أن يتظاهر بين المسلمين الذين يزورونه ويعلن قرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل إلى قبره ويقول: السلام عليك يا ابن العم، فلا يقول: يا رسول الله. فيأتي موسى بن جعفر عليه السلام مباشرة ويقف قبال الضريح ويقول: السلام عليك يا أبتاه، أي إذا كنت أنت ابن عمه فهو أبي. فيفضح هذا الأسلوب التزويري لهارون في هذا المجلس نفسه. شعر من كان من حواشي هارون الرشيد أن أكبر خطر على جهاز الخلافة هو وجود موسى بن جعفر عليه السلام. هناك وقف رجل من أتباع جهاز الحكومة والسلطة ورأى أن شخصا راكبا يأتي من دون أي نوع من الاعتبارات، ومن دون أن يمتطي حصانا فاخرا، ومجرد أن جاء فتح له الطريق، وعلى الظاهر في نفس سفر المدينة ذاك على ما أظن. ويدخل ويسأل ذاك الرجل: من هو ذا الذي إذا دخل خضع الجميع أمامه وفتح له حواشي الخليفة الطريق ليدخل؟ قيل له: هذا موسى بن جعفر. وبمجرد أن قالوا له ذلك قال: ويل لحماقة هؤلاء، أي بني العباس، يجلون شخصا يريد زوالهم والقضاء على حكومتهم. فقد كانوا يعلمون أن خطر موسى بن جعفر عليه السلام على جهاز الخلافة هو خطر قائد كبير يتمتع بالعلم الوسيع والتقوى والصلاح، ويعرفه الجميع، وله أتباع ومحبون في جميع أرجاء العالم الإسلامي، ولهذا يقف في وجه الأبهة الظاهرية لسلطنة هارون ويتحدث من دون أي محاباة أو مجاملة. شخصية مثل هذه مجاهدة ومناضلة ومتصلة بالله ومتوكلة على الله، لها أنصار في جميع أرجاء العالم الإسلامي، ولديها خطة لأجل إقامة الحكومة والنظام الإسلاميين، كان هذا يمثل أكبر خطر على حكومة هارون. لهذا قرر هارون أن يزيل هذا الخطر من أمامه. بالطبع لقد كان هارون رجلا سياسيا، لهذا لم يقم بهذا العمل دفعة واحدة. ففي البداية كان يرغب أن يتم هذا الأمر بطريقة غير مباشرة، بعدها وجد أنه من الأفضل أن يسجن موسى بن جعفر عليه السلام لعله يستطيع في السجن التفاوض معه أو إعطاءه امتيازات، وأن يضعه تحت الضغوط من أجل حمله على القبول والإذعان والتسليم.